أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
جرت عادة العلماء أن يبحثوا في مطلع كل كتاب لهم رؤوسا ثلاثة، هي تعريف العلم وبيان موضوعه ووجه الحاجة إليه. وقد جرى المصنف على عادتهم فتعرض أولا إلى بيان الحاجة إلى دراسة هذا العلم وغايته. يقع الكلام في الحاجة إلى علم الفلسفة، ويمكننا أن نقف على جملة من الاحتياجات التي تدعونا إلى دراسة هذا العلم. أما الحاجة الأولى فبيانها متوقف على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة أنه من المميزات الأساسية التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية وغير الحية أنه موجود مريد مختار ومفكر. والكائن الذي تكون له هذه الصفات، يعني الإرادة والاختيار والنطق والتفكير، الكائن الذي تكون له هذه الصفات لا بد أن يكون كائنا هادفا ساعيا من أجل الكمال، كما يقول أتباع الإسلام، ومصارعا من أجل البقاء كما يقول فلاسفة الغرب، غير أن تحديد ذلك الهدف وتعيين ما هو كمال للنفس الإنسانية دائما يكون موقوفا على عدة أمور. إذن الإنسان لكونه مريدا مختارا مفكرا فسوف تكون حركاته دائما نابعة من تحديد مصلحة ما في رتبة سابقة، وساعية لنيل تلك المصلحة في رتبة لاحقة. إذن فكل إنسان لا بد أن يكون هادفا، وإنما يكون هادفا إذا استطاع أن يحقق جملة من الأمور. تحديد الهدف دائما يتوقف على جملة من الأمور. الأمر الأول تصور ذلك الهدف، وذلك لأن تحرك الهادف نحو شيء ما يستبطن حكما عليه بأنه هدف، والحكم على شيء فرع عن تصوره. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه تحديد الهدف مقابلة ذلك الهدف ومقايسته بالنسبة إلى غيره من الأهداف. بداهة أن الكمال والنقص من الأمور النسبية التي تختلف وتتخلف بالنسبة والقياس إلى غيره، فرب كمال هو نقص بالنسبة إلى كمال آخر، وقد يكون النقص كمالا إذا ما قيس إلى نقص آخر أحط درجة وأخس رتبة. وحيث إن الإنسان غير قادر على الجمع بين هذه الكمالات على اختلاف مراتبها، فلا بد أن يحتكم إلى مقايسة هذه الأهداف بعضها إلى بعض ليحدد أولويته التي يجب عليها، التي يجب عليه أن يتبعها. إذن فالجمع بين الكمالات جميعا خارج عن قدرة البشر، ولذلك يجب تحديد الهدف الأكمل من بين هذه الأهداف، وهذا إنما يكون بعد تصور الأهداف جميعا والمقابلة فيما بينها والمقايسة. الأمر الثالث الذي يتوقف عليه تحديد الهدف تصور المسافة بين ذلك الباحث عن الهدف وبين نفس ذلك الهدف، تصور المسافة بينه وبين ذلك الهدف، والوقوف على العوائق التي قد تحول دون الوصول إليه، ليقف الباحث على حجم التضحيات والطاقات التي يجب عليه أن يبذلها من أجل الوصول. فإن رأى أن بذل تلك التضحيات أمر ممكن فيحكم حينئذ بإمكان تحقيق ذلك الهدف، وإن رأى أن بذل تلك التضحيات يدخل تحت دائرة الامتناع فإن ذلك الهدف سوف يزول عن كونه هدفا، إذ لا معنى لكونه هدفا مع القطع والحكم بامتناع الوصول إليه. الأمر الرابع تصور الطريق الموصل إلى ذلك الهدف وانتخابه، لابد أن يتصور هذا الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الهدف، ولا بد أن يقوم بانتخابه بعد ذلك. وبالجملة فإن الإنسان لا يكون هادفا إلا بعد تكوين تصور صحيح وإجابة مقبولة عن السؤال بمن أين وإلى أين وفي أين. لابد أن يسأل أولا عن المنطلق وثانيا عن المنتهى وثالثا عن الطريق بين المبدأ وبين المنتهى، أو فقل من أين وإلى أين وفي أين. السؤال عن المنطلق والمبدأ، عن النهاية والهدف، عن الطريق والوسيلة. وأما الذي لا يحدث نفسه بهذه الأسئلة ولا يكلف نفسه عناء الإجابة عنها فهو إنسان بحسب تعبير السيد الشهيد قدس سره، هو إنسان يعيش مشكلة الضياع واللا انتماء، فيكون كريشة في مهب الرياح لا تعدو أن تكون حركته أكثر من ضجيج لا أثر له، فيفقد هدفيته، ومع فقده للهدف فسوف يتخلى عن إنسانيته. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله امرأ أعد لنفسه واستعد لرمسه وسأل من أين وإلى أين وفي أين. وهكذا يجد الإنسان نفسه مكلفا بتقديم تصوير نظري عام حول المبدأ والمنتهى والوسيلة، ويتشكل من هذه الإجابات أو يتشكل من الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة صورة عامة لطريقة رؤيته للكون، وهو ما يسمى في الاصطلاح بالرؤية الكونية، ويسمى باصطلاح آخر بالحكمة النظرية. فالرؤية الكونية إذن هي طريقة رؤيتنا لهذا الكون من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى ومن حيث الطريق بين المبدأ والمنتهى، أو هي صورة نظرية عن ذلك الكون. ومن الواضح جدا أن الإنسان أثناء بحثه عن هذه المحاور الثلاثة سوف يصطدم بجملة من التساؤلات، منها أن هذا الكون هل له بداية أم أنه متسلسل في بدايته إلى ما لا نهاية؟ وإن كان له بداية فكيف نشأ هذا الكون؟ وهل هو وليد المادة أم أن هناك قوة أخرى فوق عالم المادة هي التي قامت بإيجاده؟ وإذا كانت هذه القوة قد أوجدته، فهل كان ذلك لغرض وحكمة؟ هل يوجد هدف وراء خلق هذا الكون من تلك القوة؟ أو أنه لا يوجد أي هدف وراء ذلك؟ وهل يحتاج هذا الكون إلى تلك القوة في نشوئه فقط، في حدوثه فقط، أم أنه يحتاج إليها حدوثا وبقاء؟ وهل لهذا الكون نهاية؟ نشوف كل هذه الأسئلة كانت عن المبدأ، الآن عن المنتهى. ثم هل لهذا الكون نهاية أم أنه لا نهاية لا؟ وهل يوجد عالم آخر بعد هذا الكون وبعد هذا العالم أم أنه لا يوجد ذلك؟ وعلى تقدير وجود عالم آخر، فهل هناك رابط يربط بين العالمين أو لا يوجد ذلك؟ وهل الإنسان حقيقة منحصرة بهذا البدن المادي أم أن هناك بعدا روحيا وراء ذلك؟ وعلى تقدير وجود الروح، فهل تنتقل إلى عالم آخر بعد الموت أو أنها تزول بزوال البدن؟ وهل بعث الروح إلى العالم الآخر سوف يكون بنفس ذلك البدن الذي كان لها في الدنيا أو ببدن آخر مماثل للبدن الأول، أم أن المعاد روحاني فقط ولا يوجد معاد جسماني؟ وغير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي يجب على الباحث أن يكون إجابات مقبولة عنها لكي يشكل رؤية كونية. هذه الرؤية الكونية التي يخرج بها الباحث سوف تكون سببا لتحديد الهدف من هذه المرحلة الحياتية التي يعيشها الإنسان، وسوف تكون سببا في تخليه عن جملة من الكمالات الإنسانية والتضحية بها من أجل الظفر بجملة أخرى من الأهداف. وعلى ضوء هذه الرؤية الكونية التي يحددها الإنسان سوف يقوم بانتخاب سلوك عملي، طبعا سوف يقوم بانتخاب الهدف، ثم سوف يقوم بتحديد سلوك عملي يوصله إلى ذلك الهدف ويمكنه من تحقيقه، ويسمى ذلك السلوك العملي في الاصطلاح بالأيديولوجية، ويسمى باصطلاح آخر بالحكمة العملية. فمثلا الذي توصله نتيجة بحثه إلى أن هناك خالقا للكون هو واجب الوجود، وأن هناك عالما آخر بعد الموت، وأن البعث حق، وأن الحساب حق وأن هناك ثوابا وعقابا، سوف تفضي به تلك الرؤية الكونية إلى تشكيل سلوك عملي يتواءم مع هذه النتيجة. فسوف يرى هذا الإنسان، شوف السلوك العملي كيف يبدأ يتشكل، فسوف يرى أن العدل مما ينبغي ارتكابه وأن الظلم مما ينبغي اجتنابه، لأن في ترك الأول أي العدل مظنة للعقاب، وفي ترك الثاني في فعل الثاني أي الظلم مظنة في فعل الثاني أي العدل مظنة للثواب، يعني لأنه سوف يرى أنه في ترك العدل مظنة للعقاب وأن في ترك الظلم مظنة للثواب. جيد، فالسلوك العملي الالتزام بهذه القيم الأخلاقية حقيقة إنما ينشأ عن طريقة رؤيتنا لهذا الكون. جيد، وأما من تنتهي به رؤيته الكونية إلى أن هذا الكون ليس إلا وليد المادة وأن هذه الحياة سوف تنتهي بمجرد الموت، فسوف يجد نفسه محررا عن كل تلك القيم الأخلاقية التي قد تحول دون رغباته، بل بحسب تعبير بعض الغربيين قد يرى نفسه ملزما بأن يسخر نفسه للطبيعة لكي يستفيد من طاقاتها. هذه النظرية التي وهذه أصل القاعدة التي تفرع عنها مسألة أنه يجب أن يترك الإنسان نفسه للرغبات، يجب أن نسخر أنفسنا لهذه الطبيعة حتى نستفيد من عطاءاتها. هذا مثلا، ومن تنتهي مثلا رؤيته الكونية إلى أن الهدف الأسمى من إيجاد هذا الكون هو تحقيق مهمة الاستخلاف وإيجاد دولة القائم من آل محمد، سوف لا يتوانى عن بذل الدماء وعن الجهاد في سبيل التمهيد إلى هذه الأرضية، وسوف لا يرى في بذل دماء المسلمين جميعا أي ضرورة للاحتياط ما دامت توصل إلى ذلك الهدف وتحقق الكمال المنشود. فدائما تشكيل السلوك العملي، تشكيل هذه الأيديولوجيات هو متوقف حقيقة على طريقة فهمنا ورؤيتنا للكون. وقد ظهر من ذلك أمور، الأمر الأول أن الرؤية الكونية هي التصور النظري لحقيقة الإنسان والكون والخالق إذا فرضنا أن هناك خالق، وأن الأيديولوجية هي السلوك العملي الذي ينتهجه الإنسان للوصول إلى أهدافه بعد تحديدها. فالرؤية الكونية هي التي توصلنا إلى تحديد الهدف، والأيديولوجية هي السلوك الذي نختاره من أجل الوصول إلى ذلك الهدف بعد تحديده في رتبة سابقة. الأمر الثاني أن الرؤية الكونية علة حقيقية لتشكل الأيديولوجية وبنائها، وأن ما نراه من اختلاف الأيديولوجيات بين الشعوب وما نراه من دفاع كل طائفة منهم عن أيديولوجيته الخاصة إنما نشأ في الحقيقة عن الاختلاف في تحديد الرؤية الكونية والإجابة عن من أين وإلى أين وفي أين. الأمر الثالث أن الإلحاد وإنكار الخالق ليس إنكارا للديانة في الحقيقة، بداهة أن الملحد قد كلف نفسه عناء البحث عن المنطلق والمنتهى، غاية الأمر أنه قد انتهت به النتيجة إلى إنكار وجود قوة هي التي أوجدت الكون. ومع كونه قد أجاب عن هذه الأسئلة فقد تشكلت عنده رؤية كونية وقام بالاعتقاد بها، فهو يدين بديانة الإلحاد، لأنه لا ديانة له. هذه المسألة كيف؟ نعم، ديانة صارت بمعنى الاعتقاد حقيقة. جيد، هذه طبعا هذه المسألة لا ترتبط ببحثنا خصوص هذه المسألة، ولكنها مسألة مفصلية قد تعد بذرة للدخول، يعني الدخول إلى مواجهة الملحدين. على كل حال، الأمر الرابع وهو زبدة البحث، أن تشكيل الرؤية الكونية، أي التوصل إلى الإجابات عن تلك الأسئلة المطروحة، لا يمكن أن يتم عن طريق القرآن والوحي والسنة، وذلك لأن الأخذ بهذه المصادر فرع حجيتها، وحجيتها فرع نشوء رؤية كونية في رتبة سابقة تثبت لنا وجود خالق حكيم قد أرسل الأنبياء والأولياء لهدايتنا. فحجية هذه المصادر تكون في رتبة متأخرة عن وجود رؤية كونية، في حين أننا نفرض أننا نريد أن نشكل الرؤية الكونية على أساس الوحي والقرآن والسنة، فيلزم تقديم المتأخر وتأخير المتقدم. هذا خلف. ومن هنا انحصر طريق الحصول على الرؤية الكونية بطريق العقل والبرهان، ودعت الحاجة حينئذ إلى إيجاد علم يبحث فيه عن إجابات شافية ومقبولة لهذه الأسئلة، وهو علم الحكمة، أي هو علم الفلسفة. وبهذا يظهر أن الحاجة الأساسية إلى علم الفلسفة هي تشكيل الرؤية الكونية، وقد نشأت هذه الحاجة إلى هذا العلم استجابة لهدفية الإنسان النابعة من غريزته وحب نيله للكمال. ولنا حينئذ أن نقول إن الحاجة إلى علم الفلسفة هي الحاجة إلى تشكيل الرؤية الكونية، وحيث إن كل العلوم الأخرى تصب في تحديد الأيديولوجيات، والأيديولوجيات إنما هي وليدة الرؤى الكونية، فحيث لا فلسفة لا تصل النوبة إلى أي أيديولوجية معينة. وبهذا صارت الفلسفة أهم العلوم وأعم العلوم على ما سيأتي. كيف؟ لأن كل علم سوف يأتي، الآن سوف يأتي، شوف، لأن كل علم من هذه العلوم سوف يناقش جنبة خاصة من جنبات الوجود. جيد، فلا بد أن تكون قد كونت فكرة عامة عن أصل الوجود. جيد، مثلا علم الأخلاق يتحدث عن وجود خاص، علم الطبيعة يتحدث عن وجود خاص، والرياضيات هكذا. إذن فكل علم من العلوم ما عدا ما خلا الفلسفة يتناول جنبة خاصة من جنبات الوجود، والفلسفة هي العلم الذي يعنى بإثبات أصل الوجود وبتقديم رؤية كونية عن ذلك، عن ذلك الوجود. كيف؟ بلى، رؤية كونية تقليدية، بلى يكون في رؤية كونية، ولكن رؤية
بيقول أن الرؤية الكونية تحصل بالتدريج، يعني أول شيء على ضوء العقل بوصل من خلال العقل.
جيد، إذن هذا هو البحث. اشرح، خلافنا ليس على الاصطلاح، الآن تسميه فلسفة أو لا تسميه فلسفة، المهم إذن هو يحصل على ضوء العقل، أي على ضوء إعمال العناية العقلية في مقام الإجابة على هذه الأسئلة، اللي هو الحكمة، الحكمة النظرية. طبعا كلامنا في الحكمة النظرية. نحن مش من المشائين هلا حاليا، يعني مش تطويع النص الديني،
مش بدنا نوصل نحن نظري ومن ثم نجي نشوف النصوص الدينية مشيك عمليا
جاية. لا، الكلام انه نوصل للرؤية الكونية، هذه الرؤية الكونية سوف توصلنا الى ايديولوجية معينة، جيد، اللي هي الالتزام، اللي هي الالتزام بها بوحي السماء، الالتزام بالقرآن، الالتزام بالسنة. جيد، الآن ماذا نفعل بين المشكلات أو بين النتائج المتضاربة بين ظواهر الشريعة وبين القواعد العقلية؟ هذا يأتي في محله، يعني نصل إليه تدريجا. جيد، وحيث إن هذه الأسئلة التي تشكل الرؤية الكونية تتناول أصل الوجود مع ما يثبت له من جهة أنه حادث أو قديم، واجب أو ممكن، واحد أو كثير، خارجي أم ذهني، فلما كانت هذه الأسئلة إنما تتناول أصل الوجود كان موضوع هذا العلم الجامع بين موضوعات مسائله هو الموجود بما هو موجود من غير تقيد بوجود خاص وبجهة خاصة، وسيأتي توضيح ذلك مفصلا إلى أن نصل إلى حين نصل إلى بيان الموضوع. هذا تمام الكلام في الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وبيانها بمقدمات. المقدمة الأولى، قد ثبت في نظرية المعرفة أنه لا مجال إلى إنكار الواقعية خلافا للمثاليين والسفسطائيين الذين أنكروا كل شيء حتى ذواتهم وأنفسهم، بل لا سبيل إلى إثبات الواقعية كما لا سبيل إلى نفيها. والحق أن مسألة الواقعية تقرب كثيرا من مسألة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، فقضية امتناع اجتماع وارتفاع النقيضين قضية لا يمكن إثباتها كما لا يمكن إنكارها، لأن إثباتها بشيء خارج عنها لابد أن يكون على أساس امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما، كما أن إنكارها يفضي إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. وكذلك الواقعية لا سبيل إلى إثباتها، لأن إثبات الواقعية بشيء خارج عنها إنما يكون بعد التسليم ضمنا بأن لذلك الدليل واقعية ما، فلا يمكن إثبات الواقعية إلا بما له واقعية في رتبة سابقة، وهذا مصادر على المطلوب. كما أن إنكار الواقعية أي دليل نوجده على إنكار الواقعية سوف يفضي إلى إثبات الواقعية، لأن قولهم إنه لا وجود للواقعية، هذا القول إما له واقعية أو لا واقعية له، فإن كان له واقعية فقد ثبت مطلوبنا وقد رجعوا إلى ما فروا عنه، وإن لم يكن له واقعية فلا نأخذ به ولا نبالي فتثبت الواقعية على كل حال. طبعا هذا مجمل الكلام جيد، ولكن ثبت في نظرية المعرفة أن للإنسان واقعية لنفسه يحصل عليها بالعلم الحضوري.
إذا أرسل
دليلاً؟ لا نقاش، نقاش كبير وليس دليلا حتى. جيد، إذن ثبت في نظرية المعرفة أن هناك واقعية ما، وأن حضور ذات الإنسان لنفسه بالعلم الحضوري خير شاهد ومنبه على تلك الواقعية. وكذا ثبت في محله أن هناك واقعية وراء عالم الإنسان، أي هناك واقعية في الخارج خلافا لبعض السفسطائيين الذين قبلوا واقعية الذات ولكنهم شككوا في واقعية الخارج، فقالوا أنا أفكر إذن أنا موجود. وثبت ثالثا أن الإنسان يشعر بالعلم الحضوري بقدرته على إصابة هذا الواقع ولو بنحو الموجبة الجزئية، ولو ببعض الأمور والإدراكات التي ترتبط به ارتباطا وثيقا. ومن هنا فإن الإنسان عندما يتعامل مع الخارج إنما يقصد إلى تحصيل الواقع، وإن كل الشاغل الذي يشغل هذا الإنسان في عملية الإدراك هو أنه يحاول تحصيل صورة ذهنية مطابقة لذلك الواقع العين، فهو لا يطلب شيئا إلا من جهة أن له واقعية. ولا يفر من شيء إلا لأن واقعه يوجب الفرار منه، وأما ما لا واقع له فلا معنى للجوء إليه، كما لا معنى للفرار عنه. فالإنسان دائما يطلب الواقع ويهدف إليه، وما لا واقع له لا معنى لارتكابه كما لا معنى لترك إذ لا واقع له. ومن هنا دعت الحاجة إلى تحديد المناط الذي على أساسه نعرف أن هذا الإدراك، يعني هذه الصورة الذهنية، هل لها واقع في الخارج أم ليس لها واقع في الخارج. فقد يفر الطفل بمجرد إحضار صورة ذهنية للغول أمامه، مع أن لمثل هذه الصورة أو مع أنه لا يوجد لمثل هذه الصورة أي مصداق في الخارج. وكذلك قد يعتبر البعض أن فكرة واجب الوجود أو أن فكرة وجود الموجود المجرد فكرة خرافية لا تمت إلى الواقع بصلة، فلا يبالي بوجودها. وهكذا دعت الحاجة إلى تحديد المناط الذي على أساسه نحكم بأن لهذا المفهوم مصداقا وواقعية في الخارج، وأن لذلك المفهوم أو أن ذلك المفهوم لا مصداق له في الخارج. والعلم الذي يتكفل ذلك هو علم الفلسفة، لأنه علم يبحث فيه عن أحوال الوجود، أي عن أحوال الواقعية، لأن لما سيأتي معنا أن أحكام الوجود التي سنبحثها هي أحكام مصادق الوجود وليس أحكام مفاهيم الوجود. جيد؟ نحن نبحث عن أحكام مصداق الوجود لنعرف أنه أي من المفاهيم هي التي لها مصداق في الواقع ولها واقعية في الخارج، وأي منها لا واقعية له ولا مصداق. فالحاجة الثانية وهي من أهم الحاجات التفرقة بين ما له واقعية وبين ما لا واقعية له، أو فقل التفرقة بين مفاهيم الحقيقية وبين المفاهيم، البعض يقول الوهمية، ولكن هي المفاهيم الاعتبارية، وما جعلوه اعتباريا هو انتزاعيا، هو انتزاعي في الشروح والحواشي. على كل حال، الحاجة الثالثة التي لأجلها تدرس الفلسفة هي إثبات موضوعات العلوم الأخرى، فإن كل علم من العلوم، أو قبل ذلك شوف الآن، كل مسألة من المسائل التي يقع البحث عنها سواء في الفلسفة أو في غير الفلسفة، إما أن تكون بنحو مفاد كان التام أو بنحو مفاد كان الناقص، لأن البحث تارة يكون عن أصل وجود الشيء وتارة أخرى يكون عن ثبوت هذا الشيء لذلك الشيء بعد وجوده. فالسؤال في كل قضية تارة يكون بهل البسيطة، هل ذلك الشيء موجود، وتارة ثانية يكون بهل المركب، أي هل ذلك الشيء الموجود موجود لشيء آخر أو لا. وحيث إن الفلسفة تبحث عن أصل الوجود، فمن شأنها أن تثبت موضوعات مسائل العلوم الأخرى. ففي الطبيعيات مثلا يبحث عن سر ثبوت الحرارة، سر عروض الحرارة للجسم، أو عن سر عروض البرودة للجسم، ولكن عروض الحرارة أو البرودة للجسم فرع عن وجود الجسم، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لا. ففي الطبيعيات لا يقع البحث عن أصل وجود الجسم وعدمه، وإنما يبحث عن ثبوت الحرارة لذلك الجسم وعدمها. ومن الواضح أن مثل هذه المسألة لا قيمة لها من الناحية العلمية ما لم يكن وجود الجسم منقحا في رتبة سابقة. والذي يبحث عن أصل وجود الموضوعات هو علم الفلسفة، لأنه يتناول البحث عن أحكام الوجود أو عن أحكام الموجود بما هو موجود من جهة عامة، وكذلك في علم الأخلاق لا يبحث هناك عن وجود الروح وعدمها، وإنما يبحث عن الطرق التي على الإنسان أن ينتهجها لكي تسمو روحه ويصل إلى العالم الأكمل. والذي يبحث عن أصل وجود الروح وعدمها هو علم الفلسفة. فلما كان موضوع الفلسفة أعم الموضوعات وهو الوجود بما هو موجود، علم أن موضوع أي مسألة من المسائل سوف يكون داخلا في ضمنها، وسوف يتوقف إثبات أي مسألة على إثبات موضوع علم الفلسفة، لأن صدق الأخص فرع عن صدق الأعم. الحاجة الرابعة الحاجة الرابعة وهي من الأمور التي نبه السيد الشهيد قدس سره على أهميتها، وهي أن من أسباب الاحتياج إلى الفلسفة إثبات كلية وقطعية بعض العلوم الأخرى كالعلوم التجريبية، لوضوح أن التجريبيات لا تفيد إلا الانتقال من جزئي إلى جزئي آخر، فتعميم هذا الحكم الذي نحصل عليه بالتجربة الجزئية إلى الكل يحتاج إلى ضميمة عقلية يتكفل ببيانها وتنقيحها علم الفلسفة كقانون العلية. ليش؟ شوف، لا مهما وضعنا الحديد على النار ووجدناه يتمدد، هذه التجربة سوف لن تفيدنا أكثر من أن التمدد يحصل بشكل متعاقب مع النار. التجربة لا تدل على أكثر من التعاقب، أنه عندما وضعنا هذا حصل بعده بفترة ذاك، ولكن هذا ليس من قانون العلية بشيء. بعبارة ثانية، إنما يفيده قانون العلية هو أن ألف سبب لباء، وأنه لولا ألف لما حصل باء، يعني أن باء ينتج عن ألف ولا ينتج عن شيء آخر غير ألف. وقانون أو نفس عملية التجربة لا تفيد حقيقة إلا التعاقب، فمن أين نعرف أن التأثير كان أن انتقال الأثر جيد كان من ألف إلى باء؟ فنحتاج دائما إلى قانون العلية. بل نحتاج إلى علم الفلسفة لإثبات كل القضايا الضرورية، والتجربة تفيد أحد شقي القضية الضرورية. توضيح ذلك، شوف، عندما نقول إن هذه القضية ضرورية يعني لا يمكن تفكيك محمولها عن موضوعها، فهذا يعني أن المحمول ثابت للموضوع وأنه لا يمكن أن يسلب عن الموضوع، إذن فهي قضية ذات شقين. والتجربة لا تطلعنا على أكثر من ثبوت المحمول للموضوع، أما هذه اللابدية وهذه الضرورة وهي استحالة الانفكاك فلا تطلعنا عليها التجربة ما لم نضم إليها ضميمة عقلية. فالفلسفة تشكل ضميمة إذا ما أضيفت إلى التجربة فإنها تنقلها من حيز الجزئية إلى حيز الكلية، ومن حيز الشك إلى حيز القطعي واليقين. طبعا سواء كانت القضايا يعني القضية المصححة للتجربة هي ما كان عليه أرسطو، هو أن الاتفاق لا يكون تكرره دائميا، أو كان حساب الاحتمال. وإن كان يلتفت وحتى عند السيد الشهيد ما يصحح التجربة شو هو؟ هو أن حتى عند السيد الشهيد الذي يصحح التجربة أن الاتفاق لا يكون أكثرية، غاية الأمر أن يقول هذه القضية جيد ليست قبلية وإنما تثبت بحساب الاحتمال. جيد. ومن جملة تلك القواعد مثلا قاعدة قانون التناسب، وهو القانون الذي يقول إن مجموعة من الأمور إذا كانت تشترك في الحقيقة فسوف تشترك في وحدة الأثر، وغير ذلك من العلوم التي إنما أو تلك المسائل إنما تكتسب قطعيتها من مثل تلك القوانين المنقحة وين؟ في علم الفلسفة. هذا تقريبا جل الكلام عن الحاجة إلى علم الفلسفة. يقع الكلام بعد ذلك في بيان موضوع علم الفلسفة، ونتعرض هناك إلى جملة من المطالب، منها بيان موضوع ما معنى موضوع العلم، ما معنى العوارض الذاتية، بيان موضوع العلم، بيان موضوع علم الفلسفة، إثبات موضوع علم الفلسفة، جملة من الاعتراضات وجملة من الأجوبة يأتي. والحمد لله رب العالمين.
بعد الموضوع
ليش ما ذكرت
ممكن نبلش بالتعريف بعدين الموضوع بعدين الحاجة.